نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
لا لبيك لا شريك لك. هنا الوقف، وقف التلبية في الجملة الثانية هنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، هذا هو الوقف الصحيح في التلبية. نعم.
أحسن الله عليك. بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد هل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسوق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. وإن خاف المحرم ولا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق
أن محلي حيث حبستني.
أحسن الله عليك. حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله فصل في من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، ولم يقتصر بيانه على من وصل في غير أشهر الحج، بل شمل بيانه الواصل في غير أشهر الحج والواصل فيها. فكمال الترجمة أن يقول فصل في من وصل إلى الميقات في أشهر الحج وغيرها، فإن كلامه فيه هذا وهذا. ومراده بالميقات هنا الميقات المكاني، وهي المواقيت الخمسة التي تقدمت. فذكر أن من وصل إلى ميقات مكاني له حالان: الحال الأولى أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فإذا وصل العبد إلى الميقات في غير أشهر الحج فالسنة في حقه أن يحرم بالعمرة فينوي نسكها ويتلفظ بشعارها، فيقول لبيك عمرة، أو يقول اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بعمرة تامة يطوف فيها سبعا ويسعى فيها سبعا، ثم يحلق رأسه أو يقصره، فإذا فعل ذلك حل من إحرامه. وإذا عقد الناسك إحرامه بالحج في غير أشهر الحج فالصحيح أنه ينعقد عمرة، كأن يصل مريد الحج إلى الميقات في شهر رمضان فيعقد لنفسه نية الحج، فالصحيح أن المنعقد في حقه هنا هو نية العمرة للآثار التي وردت عن الصحابة، فتنقلب حجته إلى عمرة، وهذا هو مذهب الشافعي وهو الموافق للآثار. فعقد نية الحج لمن وصل إلى الميقات يختص بأشهر الحج، فعقد نية الحج لمن وصل إلى الميقات يختص بأشهر الحج، فإذا عقدها قبل أشهر الحج فهي عمرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تلبية عزاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها، وثبتت في ذلك أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التلبية هي المشهورة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة عن ذلك لا يصح منها شيء. وما سوى هذا اللفظ من التلبية فهو ثلاثة أقسام، وما سوى هذا اللفظ من التلبية فهو ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم، وهو قولهم لبيك إله لبيك ذا المعارج، وهو قولهم لبيك ذا المعارج، فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يقولون ذلك فسكت ولم ينكر عليهم، لكن لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله، فهو يعد من السنة التقريرية. والنوع الثاني ما زاده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنهم لبوا بهم في حضرته، ولم يثبت أنهم لبوا به في حضرته. ومنه ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه يقول لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. ومنه أيضا ما ثبت عن ابنه عبد الله أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك وسعديك والخير في يديك، والعمل والرغباء كله إليك، والعمل والرغباء كله إليك. ومنه ما ثبت عن أنس أنه كان يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. فهذه الآثار صحت عن هؤلاء ولم يثبت أنهم قالوها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث ما زيد فيها غير المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مما زادوه وسمعه أو ما زادوه بعده، والأصل فيه الجواز. فإذا زاد الإنسان لفظا من ألفاظ التعظيم في التلبية كأن يقول لبيك يا حليم، لبيك يا كريم، لبيك يا عظيم، كان هذا جائزا. فإن الصحابة فهموا منه صلى الله عليه وسلم الزيادة، فابن عمر رضي الله عنه لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزدت أنا لبيك وسعديك والخير في يديك، ولو كانت الزيادة ممنوعة لما زادها ابن عمر وغيره من الصحابة الذين لبوا بغير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. والأكمل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد عليها ما جاء في الآثار فحسن، لأن من أصول السنة اتباع آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحالة الثانية، وهي أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وعد أشهر الحج شوالا وذي القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة، وهو أحد قولي أهل العلم. والقول الآخر أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، وهذا أصح القولين، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بالدليل أسعد، فإن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فذكرها بالجمع، والجمع يكون بهذه الثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. وذكر المصنف أن من وصل الميقات في أشهر الحج لأجل الحج فهو مخير بين ثلاثة أشياء، هي الحج وحده والعمرة وحدها ثم الحاق الحج بها والجمع بينهما، وهذه الأشياء الثلاثة تسمى أنساك الحج. فأنساك الحج ثلاثة: أحدها القران، وهو الإحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل، الإحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل. وثانيها التمتع، وهو الإحرام بحج وعمرة مع فصل بينهما بتحلل، الإحرام بحج وعمرة مع فصل بينهما بتحلل. وثالثها الإفراد، وهو الإحرام بالحج وحده. فالقران والتمتع يشتركان في الجمع بين العمرة والحج، ويفترقان في الحل بينهما، فيحل المتمتع ولا يحل القارن. واسم التمتع في خطاب الشرع يندرج فيه ما يسمى تمتعا وقرانا معا، لأن العرب لم تكن تجمع بين الحج والعمرة، فلما أذن لهم فقيل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي على أي وجه كان تمتعه بالجمع، سواء بقي محرما لم يحل مما يسمى قرانا، أو أحل مما يختص باسم التمتع عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله الموجب لذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك، فجعلهم مخيرين بين إفراد الحج أو جمع العمرة إليه مع تحلل أو عدم تحلل. والسنة في حق العبد إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة متمتعا، فإن كان معه هدي فالسنة في حقه أن يكون قارنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالعمرة مع الحج ولم يسق الهدي أن يحل، فيحل بعمرة ثم بعد ذلك ينسك بالحج. وقد اتفق أهل العلم على جواز هذه الأنساك الثلاثة، فالذي استقر عليه كلام أهل العلم تخير الناسك فيما شاء منها، لكنهم اختلفوا في الأفضل على ثلاثة أقوال. أولها أن الأفضل هو القران، وهذا مذهب الحنفية. والثاني أن الأفضل هو الإفراد، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والثالث أن الأفضل التمتع، وهو مذهب الحنابلة. والمختار أن الأفضل يكون بحسب حال العبد، فإن كان سائقا الهدي فالأفضل في حقه القران، والمراد بسوق الهدي الدخول به من الحل إلى الحرم. فإذا جاء الناسك ورفقته هديه الذي يذبح فالأفضل له أن يكون قارنا، فإن لم يكن معه هدي فإن له حالان، فإن له حالين: أولاهما أن يتقدم منه في سنته عمرة، فالأفضل في حقه أن يفرد الحج ليفرد كل نسك، ليقع كل نسك في سفرة مفردة، ليقع كل نسك في سفرة مفردة، فيكون أفرد العمرة بسفرة وأفرد الحج بسفرة. والأخرى أن لا يكون تقدم منه في عامه عمرة، أن لا يكون تقدم منه في عامه عمرة، فالأفضل في حقه التمتع، فالأفضل في حقه التمتع. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الاشتراط في النسك لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها، فقوله شاكية يعني مريضة، فأرشدها إلى أن تشترط. وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط، هل هو سنة مطلقا أم سنة خاصة بالشاكي ومن يتخوف منعه من الحج. والصحيح أن الاشتراط سنة خاصة، ليست لكل أحد من الحجاج، لكنها سنة لمن احتاج إليها متخوفا ما يمنعه من الحج. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبياقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي يدون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما
مشتركين
صلى الله عليه والسعي والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزاه ذلك في أصح القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سالت عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير وليس الإحرام عن الصبي والصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الأحكام المتعلقة بالحج ترجم له بقوله فصل في حكم حج الصبي والصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام. ثم استطرد المصنف فأدخل في الفصل ما لم يترجم له فذكر حكم حج العبد المملوك والجارية المملوكة وابتدأ هذا الفصل ببيان صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما ثبت في صحيح مسلم في قصة المرأة التي رفعت صبيا فقالت لهذا حج فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. وما ثبت عند البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. فالصحيح أن الصغير ميز أم لم يميز يصح حجه لكن هذا الحج الذي صح منه لا يجزئه عن حجة الإسلام بل تبقى في ذمته حجة الإسلام فإذا بلغ جاء بها. وذكر المصنف رحمه الله حجة هذا القول وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنثى فعليه أن يحج حجة أخرى. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده حسن لكن اختلف في وقفه ورفعه والأظهر أنه موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما لأن في روايته عند البيهقي أن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فقوله احفظوا عني يعني الدين في هذا ولا تقولوا قال ابن عباس أي ولا تنسبوه إلي بل هو الدين المستقر شرعا أن من تقدم حجه من صغير لم يبلغ أو رجل كان رقيقا لم يعتق ثم بلغ الصبي وعتق العبد أنه يجب عليهما حجة الإسلام. وقوله في الحديث ثم بلغ الحنث أي بلغ المؤاخذة على السيئات، أي بلغ المؤاخذة على السيئات. فالبلوغ شرعا هو وصول العبد إلى سن المؤاخذة على السيئات، وصول العبد إلى سن المؤاخذة على السيئات، لأن العبد يبتدأ معه بكتابة الحسنات دون السيئات، فتكتب له الحسنات التي يعمل ولو كان صغيرا، حتى إذا بلغ كتبت عليه السيئات بعد أن لم تكن تكتب عليه. ثم ذكر أن الصبي إذا كان دون التمييز نوى عنه وليه الإحرام فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير، وهكذا الجارية يعني البنت الصغيرة. ثم قال وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. ثم ذكر حكم الصبي والجارية المميزين، فذكر أنهما يحرمان بإذن وليهما، فيأذن لهما وليهما بالإحرام بأن ينوي دخول كل واحد منهما في النسك، فإذا نوى ذلك فإذا أذن بذلك نويا نسكهما وفعل ما يفعل الكبير عند الإحرام. ثم شرع في أعمال الحج، وإذا عجز عن شيء منها فعله الولي عنهما كالرمي ونحوه، فقد نقل ابن المنذر الإجماع على جواز الاستنابة عن الصغير لعجزه في الرمي، ومثله ما كان من جنسه. ثم ذكر أنه يلزمهما فعل المناسك ما سوى ذلك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى والمزدلفة إلى آخر ما ذكر. ثم بين أنه إن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما والسعي بهما محمولين، لكن الأفضل ألا يجعل الولي الطواف مشتركا بينهما، فيطوف لنفسه ثم يطوف بالصغير، ويسعى لنفسه وحده ثم يسعى بالصغير. وإن كان ذلك عسرا عليه وفيه عجز، فالصحيح من قولي أهل العلم أنه يكفي عنه، فإنه يكفي عن نفسه وعن صغيره طواف واحد بأن ينويهما معا، فينوي في طوافه أنه يطوف عن نفسه ويطوف عن ذلك الصغير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له المرأة الصبية وقالت لهذا حج، قال نعم، ولم يرشدها إلى أن تأتي أولا بأعمالها ثم تأتي بأعمال الحج للصغير. ثم ذكر أن الصبي المميز والجارية المميزة يؤمران بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. ثم ذكر أن الإحرام عن الصغير ليس بواجب على وليهما، فإذا شاء أدخلهما في النسك، وإذا شاء أبقاهما معه محلين غير ناسكين. فما يتوهمه بعض العوام أن من جاء بصغيره إلى الحرم مريدا العمرة والحج أنه يجب عليه أن يكون الصغير محرما بنسكه، هذا لا دليل عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص أو على بعضه كالفانلة أو السراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذلك إذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند من فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليدها كالقفازين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. وكذلك لبس بأن تغطي يدها بثوبها وغيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة لقوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يجوز له السكوت عنه. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفر الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه، فأما الجدال التي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك، وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تخمر رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى الجمرة حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح
والمعاونة في ذلك
وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة. لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه وأخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم وأما عرفة فمن الحل.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المشتملة على بيان أحكام الحج ترجم له بقوله فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. فمقصوده بيان محظورات الإحرام التي يمنع منها المحرم وذكر معها رحمه الله تعالى ما يباح للمحرم فعله. وسميت محظورات الإحرام للمنع منها وحظرها على العبد وحقيقتها كونها محرمات لا يجوز للعبد أن يواقع شيئا منها. ومحظورات الإحرام تسعة. أولها حلق شعر الرأس. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم ألحق بشعر الرأس سائر شعر الجسد للاجتماع بينهما في قصد الترفه أي طلب العبد الإرفاه لنفسه. وثانيها تقليم الأظافر. وثالثها تغطية الرأس للرجل خاصة. ورابعها لبس المخيط للرجل خاصة أيضا. وتختص المرأة بتحريم لبس النقاب والقفازين وخامسها الطيب وسادسها قتل الصيد البري قتل الصيد البري، وسابعها عقد النكاح، وثامنها الجماع، وتاسعها المباشرة، وتاسعها المباشرة. فهذه الأمور كلها مما يحظر على المحرم فيمنع منه، وجميعها ثابتة بدلائل من القرآن والسنة، أو من السنة فقط، إلا تقليم الأظفار، ففيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه، لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقوله لا بأس أي مأذون له في حال تعرض، وهي انكسار الظفر، أن يقصه حال كونه محرما. فعلم أنه إذا لم ينكسر ولم يضطر إلى قصه أنه لا يقصه. وقد ذكر المصنف هذه المحظورات التسعة مفرقة، وابتدأ ذلك بقوله: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو يتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل. فالمخيط هو المفصل على هيئة العضو، فالمخيط هو المفصل على هيئة العضو كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين. ولبس المخيط اصطلاح جرى في لسان الفقهاء، تكلم به إبراهيم النخعي ثم تبعه الناس، ويريدون بالمخيط ما فصل على صورة بدن الإنسان. ثم ذكر أنه إذا لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السراويل، فإذا فقد المحرم الإزار وهو اسم لما يشد أسفل البدن فإنه يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين. فالسراويل والنعلان يلبسان، فالسراويل والخفان يلبسان عند فقد نظيرهما. فإذا فقد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا فقد المحرم النعلين لبس الخفين. قال المصنف: من غير قطع، أي لا يلزم أن يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، لما ذكر رحمه الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن لبس الخفاف وأمر بقطعها رجع إلى ذكر لبسها في خطبته في الحج، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم القطع، فعلم أنه ترك الأمر بالقطع وصار منسوخا. ثم ذكر مما يجوز للمحرم: لبس الخفاف التي ساقها إلى الكعبين لكونها من جنس النعلين، فهي لا تغطي الكعبين وما فوقهما. قال: ويجوز له عقد الإزار، أي ربط بعضه ببعض، فيقيد بعضه ببعض ويشده، ثبت هذا عن ابن عمر. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإذا سقط من رأسه شيء فلا حرج عليه، لأنه بالحك لم يقصد إزالة الشعر وإنما أراد الحك، فلما وقع الحك سقط شيء من شعره لم يرده، وهذا معفو عنه. ثم ذكر مما يحرم على المرأة من الملبوسات: أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب، ومثله كما تقدم اللتام، لثبوت النهي عن البرقع واللتام عن عائشة عند البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح، مع كونها ملحقة بالمنصوص عليه في خبره صلى الله عليه وسلم وهو النقاب. ومثله القفازان، فتنهى المرأة عن لبس القفازين وهما المفصلان على صورة الكف. ثم ذكر مما يباح للمرأة أنه يباح لها من المخيط ما سوى ذلك، كالقميص والسراويل والخفين والجوربين، فالمرأة ممنوعة من النقاب والقفاز فقط. ثم ذكر أنه يباح لها سدل خمارها على وجهها، أي إرسال خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، أي دون أن تشد على رأسها عصابة، والعصابة اسم لما يشد على الرأس، والعصابة اسم لما يشد على الرأس، فتسدل خمارها على وجهها دون شد عصابة، للأحاديث الواردة في ذلك عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، عن عائشة وأسماء مما ذكره المصنف. ثم ذكر أنه لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، فلو قدر أن المرأة كان كمها طويلا فأرسلته على كفها، أو ضمت بعض أطراف ثوبها على كفها، جاز ذلك لأنه ليس في معنى القفاز. ثم ذكر أنه يجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة والوجه من أعظم الزينة، فيجب عليها أن تغطيه. ثم ذكر أن التزام بعض النساء بجعل عصابة على الرأس تربطها لتضع الخمار من ورائه بحيث لا يلامس بشرتها أن هذا لا أصل له، فمن النساء من تجعل مباشرا لجبهتها عصابة كبيرة ليكون الخمار مسدولا وراءها فلا يلامس وجهها، وهذا مما لا أصل له، فلا يلزم المرأة الشد بالعصابة دون الخمار ولا فوق الخمار. ثم ذكر أنه يجوز للمحرم للرجال والنساء غسل الثياب التي أحرم فيها، ويجوز لهم إبدالها بغيرها. ثم ذكر أنه يجوز له، أي للمحرم، لبس شيء من أنه لا يجوز له للمحرم لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنهما طيب، والطيب محظور على الناسك، فلا يطيب ثياب نسكه ولا يلبس مطيبا. ثم ذكر مما يحرم على المحرم ويجب عليه تركه الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ففي الآية منع المحرم من ثلاثة أمور: أولها الرفث، وهو اسم موضوع للدلالة على الجماع ودواعيه، اسم موضوع للدلالة على الجماع ودواعيه. وثانيها الفسوق، وهو اسم موضوع للدلالة على إيش؟ يقول الأخ المعاصي، خروج عن الطاعة. أنت حضرت درس الكبائر معنا يا أخي؟ حضرت؟ أنت ما حضرت؟ حضرت؟ يعني رأيتك قبل البارحة أجبت، بس الكبائر ما رأيتك. ذكرنا أن خطاب الشرع سمى الكبائر فسوقا في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالعصيان للصغائر والفسوق للكبائر، فالفسوق اسم موضوع للدلالة على الكبائر. وثالثها الجدال، والمنهي عنه الجدال في أحكام الحج، الجدال في أحكام الحج، لأن الحج جاء مبينا واضحا لا يفتقر إلى جدال فيه، والجدال هو المراجعة في الكلام على وجه المخالفة، المراجعة في الكلام على وجه المخالفة، فيكون كل متكلم مخالفا الآخر في قوله ويراجعه فيه، والمأذون به هو المجادلة بالتي هي أحسن. لكن أحكام الحج ليست محلا للجدال، لماذا؟ لأنها جاءت مبينة في القرآن أو في السنة النبوية أو في آثار الصحابة، لأن ما لم ينقل من فعله صلى الله عليه وسلم نقل إلينا بخبر من؟ الصحابة في أفعالهم رضي الله عنهم. فمثلا الذي تقدم عن ابن عباس عند البيهقي أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث الحديث، فإنه يخبر عن شيء مطرد في الحج. وكذلك قوله رضي الله عنه: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، أو قوله: إذا انكسر ظفر المحرم فلا بأس أن يقصه، فإن هذا خبر منه عن المعروف في الأحكام الشرعية للمناسك. فالصحابة رضي الله عنهم حجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحجوا مع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بالمناسك من غيرهم، وما يعملونه فالأصل فيه أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج بعد ذلك إلى شيء هو خلاف ما كانوا عليه. واستحسانات الناس وآراء الخلق وابتكارات التجار اليوم ليست محلا لأخذ الأحكام الشرعية منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يحرم على المحرم الذكر أن يغطي رأسه بملاصق له كالطاقية والغترة، للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه. ومن تخمير الرأس الطاقية والغترة وغير ذلك مما يسميه الناس بأسمائه. واختلف أهل العلم في تغطية الوجه، هل هي ملحقة بالرأس أم لا، على قولين: أصحهما أنه إذا احتاج إلى ذلك جاز له، أنه إذا احتاج إلى ذلك جاز له. ثبت هذا عن عبد الرحمن بن عوف، عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أنه هاجت ريح فغطوا وجوههما رضي الله عنهما، فإذا احتيج إليها فلا بأس، وإلا فالأصل أن يبدي الناسك من الرجال وجهه. طيب، ما الفرق بين هذا وبين تخمير الرأس؟ أليس لو اضطر إلى تغطية رأسه جاز ذلك له أم لا يجوز إذا اضطر الإنسان إلى تغطية رأسه؟ مثل إيش؟ مثل إنسان جرح في رأسه فشد الأطباء عليه شاشا، صار كل رأسه مشدود عليه شاش، هذا غطى أم لم يغطي؟ ما الجواب؟ غطى. طيب، هذا جائز له أم لا؟ جائز. طيب، ما الفرق بينه وبين القول في تغطية الوجه؟ عليه دم. طيب، عليه فدية. نعم، لكن ليس هذا ما أخذ المسألة. الجواب أن تغطية الرأس هنا حال ضرورة، وتغطية الوجه التي ذكرناها حال حاجة، وبينهما فرق. فالضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فهي التي يقوم غيرها مقامها. فمثلا إذا هاجت الريح أمكنك أن تتجه عكسها، يمكن أن تجعل وجهك عكسها فيقل أثرها، لكن أذن حال الحاجة أن يغطي وجهه لثبوت الآثار في ذلك. وتغطية الناسك رأسه، ثم ذكر أن الاستدلال بسقف السيارة أو الشمسية يعني المظلة أو الخيمة لا بأس به. وتغطية الناسك رأسه نوعان، وتغطية الناسك رأسه نوعان، أحدهما تغطية رأسه بملاصق له كطاقية أو غترة أو قلنسوة، فهذا حرام لا يجوز. والآخر تغطية رأسه بغير ملاصق له، تغطية رأسه بغير ملاصق له، وهو نوعان أيضا. الأول كون ذلك المستضل به منفصلا عنه غير تابع له، كون ذلك المستضل به منفصلا عنه غير تابع له كشجرة ونحوها، وهذا جائز باتفاق أهل العلم. والثاني كون المستضل به تابعا له داخلا في ملكه، كون المستضل به تابعا له داخلا في ملكه كالمظلة والسيارة، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم. والصحيح جوازه، والصحيح جوازه، فالمنهي عنه هو الذي يغطي مع الملاصقة. ثم ذكر مما يحرم على المحرم من الرجال والنساء: قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيره من مكانه، وعقد النكاح والجماع، وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة. والمراد بالمباشرة الإفضاء إلى الجسد، فإنه مأخوذ من البشرة وهي ظاهر الجلد. ثم ذكر أن المحرم إذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، فمع النسيان ترفع المؤاخذة فلا تجب عليه فدية. فإذا حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح. ثم ذكر رحمه الله أن من تطيب ناسيا أو جاهلا أو لبس مخيطا فلا فدية عليه، وعلم أنه إذا تعمد ذلك فعليه الفدية. فلو تطيب متعمدا أو لبس مخيطا متعمدا فعليه الفدية التي يسميها الفقهاء فدية الأداء، وهي المذكورة في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسر الصيام في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين بصيام 3 أيام، وفسر الإطعام بإطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. وأما النسك فهو ذبح شاة. ففي فدية الأذى يخير الناسك بين هذه الكفارات 3. ثم ذكر أنه يحرم على المسلم محرما أنه يحرم على المسلم إن كان محرما أو غير محرم ذكرا أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه. وهذا حكم يتعلق بصيد الحرم لا بصيد المحرم، فصيد المحرم هو الصيد الذي يصيده حال كونه محرما، أما صيد الحرم فهو الصيد الذي يكون في حدود الحرم سواء كان الصائد محرما أم غير محرم، فهذا حرام لا يجوز التعرض له ولا المعاونة عليه. ثم ذكر أن مما يحرم أيضا قطع شجر الحرم ونباته الأخضر لحديث: لا يعضد شجرها، متفق عليه، أي لا يقطع شجرها. والمراد به ما كان رطبا، والمراد به ما كان رطبا، أما اليابس فمأذون فيه. والرطب هو الذي يسميه الفقهاء النبات الأخضر، النبات الأخضر أي المورق خضرة، لأنه رطب بما يسقى من الماء. فإن كان يابسا جاز قطعه، وكذا إذا كان مؤذيا، لأن الأذى يزال في جملة الضرر. فقطع شجر الحرم يجوز في حالين، فقطع شجر الحرم يجوز في حالين: إحداهما إذا كان يابسا، إذا كان يابسا، والأخرى إذا كان مضرا ولو كان رطبا، إذا كان مضرا مؤذيا ولو كان رطبا. ثم ذكر مما يحرم لقطة الحرم إلا لمن يعرفها لحديث: ولا تحل ساقطتها أي لقطتها إلا لمنشد أي للمعرف بها، فلا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة الحرم إلا للتعريف بها. ثم ذكر مما يتعلق في تعيين الحل والحرم ويحتاج الناس إليه خارج مكة، فقال: ومنى ومزدلفة من الحرم، وعرفة من الحل. فالمواقع التي تتعلق بها المشاعر خارج حدود مكة ثلاثة: أحدها منى، وثانيها مزدلفة، وثالثها عرفة. فالأولان حرمان، فمنى ومزدلفة من جملة الحرم، وأما عرفة فإنها حل.
فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخص به ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصاه أو نحوهما وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. وتشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، أي طواف القدوم، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. ومن ما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، ولا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به.
لم يفعل الرمل،
أحسن الله عليك، لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له. ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في روقة المسجد أجزأه ذلك، لكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم يخرج.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. وابتدأه بقوله: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى، وهي المحل المعروف اليوم بالزاهر، ثم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة. قال: فإذا وصل الناسك إلى المسجد الحرام سن له أن يقدم رجله اليمنى. وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه جار على قاعدة الشريعة في المكرمات، فإن المكرمات في قاعدة الشرع تؤخذ باليمين، فإذا كان دخولا قدم يمينه، وإذا كان خروجا قدم يساره. ولم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أثر معلق عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجد قدم يمينه، وإذا خرج قدم رجله اليسرى، ولا يعرف موصولا في كتاب مسند ذكره أبو الفرج ابن رجب وأبو الفضل ابن حجر رحمهما الله، لكنه من معلقات البخاري المجزوم بها، وهو جار وفق قاعدة الشريعة في المكرمات. فالمشروع لمن دخل المسجد الحرام وسائر المساجد سواه أن يقدم رجله اليمنى دخولا. ثم ذكر ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام، وهو شيء لا يختص بالمسجد الحرام، بل يشرع عند دخول كل مسجد. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار فيما يقال عند دخول المسجد ذكران: أحدهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، والآخر أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود بإسناد قوي. فهذان الذكران هما الثابتان عند دخول كل مسجد، ومنه قوله عند دخول المسجد الحرام، ورويت ألفاظ زائدة عن ذلك على ذلك لا يثبت منها شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إذا كان متمتعا أو معتمرا، فيكون قطع التلبية عند الوصول إلى الكعبة قبل ابتداء الطواف. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطعه إذا دخل أدنى الحرم، وهو مروي عن ابن عمر، لكن الأظهر أن قطع التلبية عند الشروع في الطواف يكون إذا أراد أن يبتدئ بالطواف إذا رأى الكعبة. ثم ذكر أنه يقصد الحجر الأسود ويستقبله، أي يقبل عليه بوجهه وجسده، فإن الكامل حال ابتداء العبد نسكه إذا حاد الحجر الأسود أن يستقبله مقبلا عليه بجسده ووجهه، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. فإن لم يتيسر استلامه بيده وتقبيله فإنه يستلمه بيده أو بعصا ثم يقبل ما استلمه به، فإن استلمه بيده قبل يده، أو استلمه بعصا قبل عصاه. فإن لم يتيسر له استلامه بشيء معه أشار إليه إشارة. فتحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع، فتحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع. أولها التقبيل والاستلام مباشرة، التقبيل والاستلام مباشرة، فيقبله مباشرة ويستلمه مباشرة. وثانيها الاستلام بيده أو بعصا ثم تقبيل ما استلمه به، فإن لم يقدر على التقبيل المباشر استلمه بيده أو بعصا معه ثم قبل ما استلمه به. وثالثها الإشارة إليه، الإشارة إليه إذا عجز عن تقبيله أو استلامه وتقبيل ما استلمه به. والأدب في تقبيل الحجر هو خفض الصوت به، والأدب في تقبيل الحجر هو خفض الصوت به، فما يفعله كثير من الناس من المبالغة فيه خلاف الأدب. فإن المقصود من تقبيل الحجر الأسود أن يكون تقبيل تعظيم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبيل التعظيم لا يكون برفع الصوت وإنما يكون بخفضه، كقبلة الرجل أمه وأباه فإنها تكون مع خفض الصوت. ثم ذكر رحمه الله أن الناس إذا استلم يقول بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، لكن صح عن ابن عمر التسمية في الشوط الأول فقط. فإذا شرع في أول طوافه إن شاء كبر فقط، وإن شاء سمى وكبر، وتكون التسمية في الشوط الأول فقط، وأما سائر الأشواط فلا يكون فيها إلا التكبير. ثم ذكر رحمه الله أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو المشهور في مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن الطائف يجب عليه أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو الأقوى من جهة النظر، إذ لا يعرف المخالفة عن ذلك إلا عن نفر قليل من التابعين وأما مشهور العمل المنقول في ذلك بلا نكير هو كون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب ذلك، وانتصر له ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم، لكن الذي يظهر من جريان العمل في جمهور الأمة وعدم شهرة هذا القول إلا عن نفر يسير من التابعين من صغار التابعين ومن بعدهم كمنصور بن المعتمر وسليمان بن مهران الأعمش، أن الأشبه هو أن يكون الطائف على طهارة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم ذكر أن الإنسان يقول في إن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك اتباعا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم فهو حسن. وهذا الذكر روي مرفوعا وموقوفا، ولا يثبت رفعه ولا وقفه عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل المأثور عن السلف أنه من المحدثات. فصح عند الفاكهي في أخبار مكة عن عطاء بن أبي رباح وهو من كبار التابعين العارفين بالمناسك أنه ذكر هذا الذكر فقال: هو مما أحدثه أهل العراق، فلم يكن معروفا قبل ذلك. وعده بعض فقهاء المالكية كابن الحاج في المدخل من البدع، فالأشبه أن يتركه الناسك ولا يأتي به لعدم صحة شيء فيه مرفوعا ولا موقوفا، بل جاء عن عطاء وهو عارف بالمناسك إنكار ذلك وأنه محدث. ثم ذكر أن الناسك يجعل البيت عن يساره في حال الطواف ويطوف 7 أشواط ويرمل في جميع 3 الأولى من الطواف الأول، والمراد به طواف القدوم، وهو طواف الآتي مكة أول مرة، وهو طواف الآتي مكة أول مرة. فإذا أتى أول مرة أي في سفره فكان هذا دخوله إلى الحرم، سواء كان متمتعا، سواء كان معتمرا أو حاجا متمتعا أو قارنا أو محرما بالحج وحده، فإنه حينئذ يأتي بطواف القدوم ويكون رمله في 3 الأولى. ثم فسر الرمل بقوله: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، فهو شبيه بالهرولة، فيسرع في مشيه ويقارب بين خطاه. والرمل مختص بطواف القدوم فلا يشرع في غيره، فلا يرمل الناسك حال أدائه طوافا على وجه التطوع. فلو قدر أن حاجا حج أو معتمرا اعتمر ففرغ من عمرته، أو كان قد انتهى من بعض حجه في حق المتمتع، فإنه حينئذ إذا أراد أن يتطوع نفلا بطواف فإنه لا يرمل فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الناسك يستحب له أن يطبع في جميع الطواف، وفسر الطباع بأن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون المنكب الأيمن باديا مكشوفا والمنكب الأيسر خافيا مستورا، ويسمى هذا الطباعا. ثم ذكر من مسائل الطواف أنه إذا شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أو 4 جعلها 3، وهكذا يفعل في السعي. وهذا أحد قولي أهل العلم، والصحيح أن الشاك في عدد شيء من نسكه له حالان: الحال الأولى أن لا يترجح عنده في شكه شيء، أن لا يترجح عنده في شكه شيء، فهذا يبني على اليقين وهو الأقل. فإذا شك أنه طاف 4 أو 5 ولا يترجح عنده أحد العددين فإنه يبني على الأقل ويكون 4. والحال الثانية أن يترجح عنده مع شكه أحد الطرفين، أن يترجح عنده مع شكه أحد الطرفين، فهو يشك هل طاف أربعة أو خمسة، لكن يغلب في ظنه أنه طاف خمسة، فالصحيح حينئذ أنه يبني على العدد الذي كان فيه ظنه الغالب وهو الخمسة، ولو كان ظنه الغالب في الأربعة بنى على الأربعة، والمقصود أنه إن امتنع ترجيحه لنفسه بنى على الأقل، وإن أمكنه ترجيحه لنفسه بنى على ما ترجح عنده. ثم ذكر أنه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف، فالاطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط، فالاطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط، فإذا فرغ من طوافه رد رداءه على منكبيه وأرسل طرفيه على صدره. ثم ذكر أنه مما ينبغي إنكاره على النساء طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، فيجب أمرهن به وينهينا عما يخالف ذلك من الزينة والروائح الطيبة، ولا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر إن كان يراهن أحد من الرجال، ولا يجوز لهن أن يزاحمن الرجال في الطواف. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة حزة من الرجال، أي منفصلة عنهم بعيدة عنهم، بينها وبينهم ما يمنعها من اختلاطها بهم. ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي هو طواف القدوم، فالاطباع والرمل مختصان بالرجل في طواف القدوم فقط، فلا يفعله في غيره ولا تفعله المرأة معه، وإذا كان برفقة الرجل امرأة تأنى لأجلها فترك الرمل لأجل حفظ هذه المرأة، فإن أمكنه أن يرمل مع حفظها فعل ذلك، لكن إن خاف ضياعها بقي معها، وإذا شق عليه أن يرمل قرب الكعبة فالأكمل أن يرمل ولو كان بعيدا عنها، لأن من قواعد الفقهاء في تفضيل العبادات أن الفضل الراجع إلى ذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، وهو إذا أدى الطواف قريبا من الكعبة تعلق هذا بفضل المكان، لكن إذا أداه بعيدا عنها مع الرمل فهذا يتعلق بذات العبادة فهو أكمل. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان حال الطواف من التطهر من الأحداث والأخباث والخضوع والتواضع والإكثار من ذكر الله وقراءة شيء من القرآن، وبين أنه لا يجب فيه شيء من الذكر مخصوص، فيدعو الناسك في طوافه بما شاء من دعاء، ولا يتقيد بالمقيدات في بعض التأليف من قولهم طواف الشوط الأول ثم طواف الشوط الثاني ثم طواف الشوط الثالث، فإن هذا من المحدثات ولم يؤثر فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ولا عن التابعين ولا أتباعهم ولا أئمة الهدى، وإنما حدث أخيرا. والمحفوظ من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند أبي داود بإسناد حسن، فيأتي به الطائف حال كونه في هذا المكان ويردده حتى ينفصل عنه. ثم ذكر أنه كلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبره على ما تقدم. ثم ذكر أنه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، لأن زمزم كانت لها قبة في صحن الكعبة ثم حولت من هذا قبل سنين عددا، وكان للمقام قبة عظيمة ثم أزيلت هذه القبة، فبين أنه لو طاف بعيدا عن الكعبة من وراء زمزم ومن وراء زمزم والمقام كان ذلك جائزا، ولا سيما عند الزحام. وعلله بأن المسجد كله محل للطواف، فحيث طاف من المسجد أجزأه ذلك، والأكمل أن يكون قريبا من الكعبة إن تيسر، فإن لم يتيسر بعد عنها في صحنها، فإذا لم يتيسر طاف في أي محل من المسجد، والقرب للكعبة كما تقدم أفضل. ثم ذكر أن الطائف إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك للزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. ومقصود الفقهاء بقولهم صلى ركعتين خلف المقام أي في موضعه الذي كان حينئذ، وأنه كان مسندا على الكعبة، فلو صلى اليوم قبل المقام الموجود كان مصليا وراء المقام كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقام إبراهيم كان جوار الكعبة ثم لم يزل يؤخر شيئا فشيئا حتى انتهى إلى هذا المقام، فالذي يصلي من جهة المقام وراء الكعبة ولو أمام مقام إبراهيم فإنه يكون حينئذ مصليا وراء المقام، وإن تعذر عليه صلاته الركعتين خلف مقام إبراهيم صلى في أي موضع من المسجد. وذكر المصنف أنه يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وقراءة السورتين لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وذكرهما في حديث جابر عند مسلم إدراج من بعض الرواة على ما بينه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفصل والوصل، إلا أن الفقهاء مجمعون على استحباب قراءة هاتين السورتين دون غيرهما في هذا المحل. ثم ذكر أنه بعد ذلك إذا فرغ من طوافه وصلاة الركعتين يقصد الحجر الأسود أي يرجع إليه فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه بيده ولم يقبله، فالسنة استلامه، وإن أراد تقبيله كان ذلك جائزا. لماذا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين رجع واستلم، ونحن نقول السنة الاستلام، لكن لو قبل كان جائزا. لماذا؟ يقول الأخ لأن مما يعظم به الحجر الأسود تقبيله، ولو في غير نسك. لماذا؟ أحسن لأن مما يعظم به الحجر الأسود تقبيله ولو في غير نسك، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كان في المسجد الحرام فأراد أن يخرج منه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، أي ولو كان في غير نسك، فتقبيل الحجر الأسود تعظيما في أصله جائز، لكن الأكمل في هذا الموضع هو أن يستلمه فقط اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول، قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستحب له أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي لا يصل إلى العلم الثاني، وأما المروة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم، ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزاه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف وسعت وأجزاءها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم، فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك حلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق، فلا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا، وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم، وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهر طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
لا يزال المصنف رحمه الله يبين الأحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا النسك، وقد انتهى فيما سبق إلى فراغه من صلاة ركعتين هما ركعتا الطواف ثم عوده إلى الحجر الأسود واستلامه بيده، فإذا استلم الحجر الأسود بيده بعد ركعتي الطواف خرج إلى الصفا وهو جبل كان معروفا بمكة، زال أكثره اليوم ولم يبق منه إلا طرف صغير، ودخل عليه من بابه لما كان للصفا باب يختص به، وأما اليوم فقد فتح صحن الكعبة على المسعى إلا شيئا يسيرا. وأبواب بيت الله الحرام المذكورة في كلام الفقهاء قد تغير حالها فلم تعد على ما كانت عليه، فالمذكور عندهم مثلا أنه يستحب لمن دخل المسجد الحرام أن يدخله من باب بني شيبة الذي يقال له باب السلام، هذا شيء كان فزال، فإنه كان بابا قريبا من الكعبة من جهة الميزاب، ثم أزيل مع توسيعات الصحن مرة بعد مرة، فصار خبرا بعد ذكرا بعد أثر. والموجود اليوم من الباب المسمى باب بني شيبة أو باب السلام فهو شيء أريد به إبقاء الاسم التاريخي ليس إلا، وليس هو الباب الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا جاء إلى الصفا فإنه يرقى ما بقي من الجبل أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل، فإن تيسر له أن يرقى على ما بقي منه فهو أفضل، فإن لم يتيسر وقف عنده ثم يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية من سورة البقرة. على أحد أقوال أهل العلم، فإن أهل العلم مختلفون في قراءتها على ثلاثة أقوال، القول الأول أنها تقرأ في ابتداء كل شوط، أنها تقرأ في ابتداء كل شوط عند الصفا والمروة، والقول الثاني أنها تقرأ عند ابتداء الشوط الأول عند الصفا فقط، أنها تقرأ عند ابتداء الشوط الأول عند الصفا فقط، والقول الثالث أنها لا تقرأ وأنها ليست من شعار المناسك، وإنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما، وإنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لما قال نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، والقول الثالث هو أظهر الأقوال والله أعلم، وقريب منه القول بأنها تقرأ عند ابتداء الشوط الأول فقط، وأما القول بأنها تشرع قراءتها عند ابتداء كل شوط فهذا قول ضعيف والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا صعد على الصفا استحب له أن يستقبل القبلة، أن يتوجه إليها ببدنه فيستقبل القبلة إن أمكنه ذلك بجسده مباشرة، إن قدر على استقبال عينها أو يستقبل جهتها إذا حيل بينه وبينها بالبناء والناس. ثم ذكر أنه يحمد الله ويكبره، وفسر هذا التحميد والتكبير بما أورده من ذكر وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إلا زيادة يحيي ويميت، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل. قال ثم يدعو بما يتيسر، فالذكر المأثور المنقول سابقا هو مقدمة الدعاء، فيبتدئ بالذكر ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ويكون حال دعائه رافعا يديه في أصح القولين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عند فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا عند الصفا رفع يديه، ولم ينقل هذا في حجته صلى الله عليه وسلم لأنه صار شعارا ظاهرا، والدين الظاهر لا يفتقر إلى النقل الخاص، فكثير من شرائع الدين اكتفي فيها بالنقل العام ولا تجد فيها شيئا مأثورا على وجه يصح. ومن عانى علم الفقه والآثار وجد هذا ظاهرا في أبواب كثيرة. ومما مثل به أبو الفرج ابن رجب لهذا التكبير في أيام العشر مطلقا ومقيدا، فإنه ذكر أنه لا يعرف فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل لم يزل جاريا به من الصحابة فمن بعدهم في قرون الأمة. فاستفاضة نقل الشعائر تغني عن نقل خاص فيها، وثبت هذا: إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فهذا من أحسن ما يدعى به، لأنه مما حفظ عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر مما يستحب للساعي أن يكون متطهرا حال سعيه من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. قال: وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة. قال: فإذا كمل يعني الحاج السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن بأن يكون متمتعا فيقصر لأجل توفير شعره في الحج، ثم بعد ذلك إذا جاء الحج وفرغ منه حلق شعره كله، ليكون ذلك أبلغ في تحصيل العبادة على الوجه الأكمل، فإن إلقاء الشعر من العبوديات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في الحج. فإذا كان وافرا وأتى به مستأصلا له بالحلق فهذا أكمل في إظهار العبودية. ثم ذكر رحمه الله أنه لا بد في التقصير من تعميم الرأس، والمراد بالتعميم أن يأخذ منه كله، فلا يقصر بأخذ بعض من مقدم رأسه فقط أو من مقدمه مع جوانبه، بل يأخذ من جميع رأسه تقصيرا. ثم قال: كما أن حلق بعضه لا يكفي، أي لو حلق مقدم رأسه كله لم يجزئه ذلك، بل لا بد أن يعمم الحلق أيضا. ثم ذكر رحمه الله أن المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، فليس على النساء حلق إجماعا، ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى. والمشروع للمرأة أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والضفيرة مجتمع الشعر في قرن من المرأة، مجتمع الشعر في قرن من المرأة، فإن النساء كن يجدلن أي يجمعن شعورهن في ضفائر تسمى قرونا، فتكون من هذه الجهة قرنا ومن تلك قرنا آخر، أو تكون قرنين من هنا وقرنين من هنا، فتأخذ المرأة من كل قرن بقدر رأس الأصبع، وهو الذي يسمى أنملة، فالأنملة هي رأس الأصبع، فالمفصل الأول من الأصبع هذا يسمى أنملة، يسمى أنملة. قال: ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، فلا تتقرب المرأة بإزالة كثير من شعرها، وبعض النساء يتوهمن أنهن إذا أخذنا شعرا أكثر من ذلك كان هذا أكمل في العبادة، وليس الأمر كذلك، بل تأخذ قدر الأنملة. وإذا لم يكن للمرأة ضفائر، وهو الشيء الذي صارت عليه نساء اليوم، فإنها تجمع شعرها في كل جهة وتضم بعضه إلى بعض، فإذا كان شعرها مرسلا مقطوفا كحال نساء اليوم إلا قليلا منهن، فهي تجمع هذا الشعر من هذه الجهة ثم تأخذ منه قدر أنملة، ثم تجمعه من الجهة الأخرى ثم تأخذ منه قدر أنملة. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام كما قال المصنف، إلا أن يكون قد ساق الهدي، فإن من ساق الهدي ودخل به من الحل فإنه يبقى على إحرامه لأنه قارن حتى يحل من الحج والعمرة معا. فهذا الإحلال مختص بالمتمتع دون غيره. قال: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. فمن ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يبقى على قرانه، لكن من لم يسق الهدي وأحرم بالإفراد أو أحرم بعمرة مع حج قارنا دون سوق هدي فالأفضل له أن يقلبها إلى عمرة فيتمتع بعمرته إلى الحج، وهذا جار وفق مذهب الحنابلة الذين يقولون إن التمتع أفضل بإطلاق، والصحيح التفصيل في ذلك على ما سبق حسب حاله. ثم ذكر أنه إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك إن كان في الزمن فسحة وسعة. قال: فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فلو قدر أن المرأة جاءت قبل وقت الحج بمدة طويلة وأدركها الحيض بعد إحرامها، كأن تأتي في 25 من ذي القعدة فأحرمت بنسكها ثم ضربها الحيض، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تشرع في أداء نسكها، لأنها تطهر غالبا في اليوم الثاني أو الثالث من ذي الحجة. وإن تأخرت في وصولها فأتت في اليوم الثامن وضربتها عادتها فحينئذ فإنها تقرن بين الحج والعمرة ولا تتمتع لضيق الوقت عن التمتع، فإن التمتع يكون فيه حل للإحرام من العمرة ثم إحرام بالحج، فتبقى على حالها وتنوي القران فتدخل العمرة في الحج وتجمع بين النسكين وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت. ثم إذا طهرت بعد الحج فإنها تطوف وتسعى طوافا وسعيا كما واحدا كما ذكر المصنف. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحائض والنفساء إذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. وهذا لا يختص بالمرأة، بل الحاج لا يكون إحلاله من نسكه إلا باستكمال هذه الأفعال من أفعال الحج كما سيأتي في كلام المصنف فيما يستقبل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمره أو اللهم لبيك عمره، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
لا لبيك لا شريك لك. هنا الوقف، وقف التلبية في الجملة الثانية، هنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، هذا هو الوقف الصحيح في التلبية. نعم
أحسن الله عليك. بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، بذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد هل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسوق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. وإن خاف المحرم ولا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق
أن محلي حيث حبستني،
أحسن الله عليك، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله فصل في من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، ولم يقتصر بيانه على من وصل في غير أشهر الحج، بل شمل بيانه الواصل في غير أشهر الحج والواصل فيها، فكمال الترجمة أن يقول فصل في من وصل إلى الميقات في أشهر الحج وغيرها، فإن كلامه فيه هذا وهذا. ومراده بالميقات هنا الميقات المكاني، وهي المواقيت الخمسة التي تقدمت، فذكر أن من وصل إلى ميقات مكاني له حالان: الحال الأولى أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فإذا وصل العبد إلى الميقات في غير أشهر الحج فالسنة في حقه أن يحرم بالعمرة فينوي نسكها ويتلفظ بشعارها فيقول لبيك عمرة، أو يقول اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بعمرة تامة يطوف فيها سبعا ويسعى فيها سبعا، ثم يحلق رأسه أو يقصره، فإذا فعل ذلك حل من إحرامه. وإذا عقد الناسك إحرامه بالحج في غير أشهر الحج فالصحيح أنه ينعقد عمرة، كأن يصل مريد الحج إلى الميقات في شهر رمضان فيعقد لنفسه نية الحج، فالصحيح أن المنعقد في حقه هنا هو نية العمرة للآثار التي وردت عن الصحابة، فتنقلب حجته إلى عمرة، وهذا هو مذهب الشافعي وهو الموافق للآثار. فعقد نية الحج لمن وصل إلى الميقات يختص بأشهر الحج، فعقد نية الحج لمن وصل إلى الميقات يختص بأشهر الحج، فإذا عقدها قبل أشهر الحج فهي عمرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تلبية عزاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها، وثبتت في ذلك أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التلبية هي المشهورة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة عن ذلك لا يصح منها شيء، وما سوى هذا اللفظ من التلبية فهو ثلاثة أقسام. وما سوى هذا اللفظ من التلبية فهو ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم، وهو قولهم لبيك إله لبيك ذا المعارج، وهو قولهم لبيك ذا المعارج، فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يقولون ذلك فسكت ولم ينكر عليه، لكن لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله، فهو يعد من السنة التقريرية. والنوع الثاني ما زاده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنهم لبوا بهم في حضرته، ولم يثبت أنهم لبوا به في حضرته، ومنه ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه يقول لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. ومنه أيضا ما ثبت عن ابنه عبد الله أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك وسعديك والخير في يديك، والعمل والرغباء كله إليك، والعمل والرغباء كله إليك. ومنه ما ثبت عن أنس أنه كان يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. فهذه الآثار صحت عن هؤلاء ولم يثبت أنهم قالوها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث ما زيد فيها غير المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مما زادوه وسمعه أو ما زادوه بعده، والأصل فيه الجواز. فإذا زاد الإنسان لفظا من ألفاظ التعظيم في التلبية كأن يقول لبيك يا حليم، لبيك يا كريم، لبيك يا عظيم كان هذا جائزا. فإن الصحابة فهموا منه صلى الله عليه وسلم الزيادة، فابن عمر رضي الله عنه لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزدت أنا لبيك وسعديك والخير في يديك، ولو كانت الزيادة ممنوعة لما زادها ابن عمر وغيره من الصحابة الذين لبوا بغير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. والأكمل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد عليها ما جاء في الآثار فحسن، لأن من أصول السنة اتباع آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحالة الثانية، وهي أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وعد أشهر الحج شوالا وذي القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة، وهو أحد قولي أهل العلم. والقول الآخر أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، وهذا أصح القولين، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بالدليل أسعد، فإن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فذكرها بالجمع، والجمع يكون بهذه الثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة وذي الحجة. وذكر المصنف أن من وصل الميقات في أشهر الحج لأجل الحج فهو مخير بين ثلاثة أشياء، هي الحج وحده والعمرة وحدها ثم الحاق الحج بها والجمع بينهما، وهذه الأشياء الثلاثة تسمى أنساك الحج. فأنساك الحج ثلاثة: أحدها القران، وهو الإحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل، الإحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل. وثانيها التمتع، وهو الإحرام بحج وعمرة مع فصل بينهما بتحلل، الإحرام بحج وعمرة مع فصل بينهما بتحلل. وثالثها التمتع، وثالثها الإفراد، وثالثها الإفراد، وهو الإحرام بالحج وحده، وهو الإحرام بالحج وحده. فالقران والتمتع يشتركان في الجمع بين العمرة والحج، ويفترقان في الحل بينهما، فيحل المتمتع ولا يحل القارن. واسم التمتع في خطاب الشرع يندرج فيه ما يسمى تمتعا وقرانا معا، لأن العرب لم تكن تجمع بين الحج والعمرة، فلما أذن لهم فقيل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي على أي وجه كان تمتعه بالجمع، سواء بقي محرما لم يحل مما يسمى قرانا، أو أحل مما يختص باسم التمتع عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله الموجب لذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك، فجعلهم مخيرين بين إفراد الحج أو جمع العمرة إليه مع تحلل أو عدم تحلل. والسنة في حق العبد إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة متمتعا، فإن كان معه هدي فالسنة في حقه أن يكون قارنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالعمرة مع الحج ولم يسق الهدي أن يحل، ف يحل بعمرة ثم بعد ذلك ينسك بالحج. وقد اتفق أهل العلم على جواز هذه الأنساك الثلاثة، فالذي استقر عليه كلام أهل العلم تخير الناسك فيما شاء منها، لكنهم اختلفوا في الأفضل على ثلاثة أقوال. أولها أن الأفضل هو القران، وهذا مذهب الحنفية. والثاني أن الأفضل هو الإفراد، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والثالث أن الأفضل التمتع، وهو مذهب الحنابلة. والمختار أن الأفضل يكون بحسب حال العبد، فإن كان سائقا الهدي فالأفضل في حقه القران، والمراد بسوق الهدي الدخول به من الحل إلى الحرم. فإذا جاء الناسك ورفقته هديه الذي يذبح فالأفضل له أن يكون قارنا، فإن لم يكن معه هدي فإن له حالان، فإن له حالين: أولاهما أن يتقدم منه في سنته عمرة، فالأفضل في حقه أن يفرد الحج، ليفرد كل نسك، ليقع كل نسك في سفرة مفردة، ليقع كل نسك في سفرة مفردة، فيكون أفرد العمرة بسفرة وأفرد الحج بسفرة. والأخرى أن لا يكون تقدم منه في عامه عمرة، أن لا يكون تقدم منه في عامه عمرة، فالأفضل في حقه التمتع، فالأفضل في حقه التمتع. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الاشتراط في النسك لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها، فقوله شاكية يعني مريضة، فأرشدها إلى أن تشترط. وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط، هل هو سنة مطلقا أم سنة خاصة بالشاكي ومن يتخوف منعه من الحج. والصحيح أن الاشتراط سنة خاصة، ليست لكل أحد من الحجاج، لكنها سنة لمن احتاج إليها متخوفا ما يمنعه من الحج. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبياقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما
مشتركين
صلى الله عليه والسعي والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإنه الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزاه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألت عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي والصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الأحكام المتعلقة بالحج، ترجم له بقوله: فصل في حكم حج الصبي والصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام. ثم استطرد المصنف فأدخل في الفصل ما لم يترجم له، فذكر حكم حج العبد المملوك والجارية المملوكة، وابتدأ هذا الفصل ببيان صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما ثبت في صحيح مسلم في قصة المرأة التي رفعت صبيا فقالت لهذا حج، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. وما ثبت عند البخاري عن استاء بن يزيد أنه قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. فالصحيح أن الصغير ميز أم لم يميز يصح حجه، لكن هذا الحج الذي صح منه لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل تبقى في ذمته حجة الإسلام، فإذا بلغ جاء بها. وذكر المصنف رحمه الله حجة هذا القول، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده حسن، لكن اختلف في وقفه ورفعه، والأظهر أنه موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما، لأن في روايته عند البيهقي أن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، فقوله احفظوا عني يعني الدين في هذا، ولا تقولوا قال ابن عباس أي ولا تنسبوه إلي، بل هو الدين المستقر شرعا، أن من تقدم حجه من صغير لم يبلغ أو رجل كان رقيقا لم يعتق ثم بلغ الصبي وعتق العبد أنه يجب عليهما حجة الإسلام. وقوله في الحديث ثم بلغ الحنث أي بلغ المؤاخذة على السيئات، فالبلوغ شرعا هو وصول العبد إلى سن المؤاخذة على السيئات، وصول العبد إلى سن المؤاخذة على السيئات، لأن العبد يبتدأ معه بكتابة الحسنات دون السيئات، فتكتب له الحسنات التي يعمل ولو كان صغيرا، حتى إذا بلغ كتبت عليه السيئات بعد أن لم تكن تكتب عليه. ثم ذكر أن الصبي إذا كان دون التمييز نوى عنه وليه الإحرام فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير، وهكذا الجارية يعني البنت الصغيرة. ثم قال: وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. ثم ذكر حكم الصبي والجارية المميزين، فذكر أنهما يحرمان بإذن وليهما، فيأذن لهما وليهما بالإحرام بأن ينوي دخول كل واحد منهما في النسك، فإذا نوى ذلك فإذا أذن بذلك نويا نسكهما وفعل ما يفعل الكبير عند الإحرام. ثم شرع في أعمال الحج، وإذا عجز عن شيء منها فعله الولي عنهما كالرمي ونحوه، فقد نقل ابن المنذر الإجماع على جواز الاستنابة عن الصغير لعجزه في الرمي، ومثله ما كان من جنسه. ثم ذكر أنه يلزمهما فعل المناسك ما سوى ذلك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى والمزدلفة إلى آخر ما ذكر. ثم بين أنه إن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما والسعي بهما محمولين، لكن الأفضل ألا يجعل الولي الطواف مشتركا بينهما، فيطوف لنفسه ثم يطوف بالصغير، ويسعى لنفسه وحده ثم يسعى بالصغير. وإن كان ذلك عسرا عليه وفيه عجز، فالصحيح من قولي أهل العلم أنه يكفي عنه، فإنه يكفي عن نفسه وعن صغيره طواف واحد بأن ينويهما معا، فينوي في طوافه أنه يطوف عن نفسه ويطوف عن ذلك الصغير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له المرأة الصبية وقالت لهذا حج، قال نعم، ولم يرشدها إلى أن تأتي أولا بأعمالها ثم تأتي بأعمال الحج للصغير. ثم ذكر أن الصبي المميز والجارية المميزة يؤمران بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. ثم ذكر أن الإحرام عن الصغير ليس بواجب على وليهما، فإذا شاء أدخلهما في النسك، وإذا شاء أبقاهما معه محلين غير ناسكين. فما يتوهمه بعض العوام أن من جاء بصغيره إلى الحرم مريدا العمرة والحج أنه يجب عليه أن يكون الصغير محرما بنسكه، هذا لا دليل عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعضه كالفان التي أو والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، كذلك إذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند من فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليدها كالقفازين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. وكذلك لبس بأن تغطي يدها بثوبها وغيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة لقوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يجوز له السكوت عنه. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفر الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال التي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك، وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفات ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
عندكم بدون ولا
ولا تخمروا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى الجمرة حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح
والمعاونة في ذلك
وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه وأخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المشتملة على بيان أحكام الحج، ترجم له بقوله فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم، فمقصوده بيان محظورات الإحرام التي يمنع منها المحرم، وذكر معها رحمه الله تعالى ما يباح للمحرم فعله. وسميت محظورات الإحرام للمنع منها وحظرها على العبد، وحقيقتها كونها محرمات لا يجوز للعبد أن يواقع شيئا منها. ومحظورات الإحرام تسعة، أولها حلق شعر الرأس، قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ثم ألحق بشعر الرأس سائر شعر الجسد للاجتماع بينهما في قصد الترفه أي طلب العبد الإرفاه لنفسه. وثانيها تقليم الأظافر، وثالثها تغطية الرأس للرجل خاصة، ورابعها لبس المخيط للرجل خاصة أيضا. وتختص المرأة بتحريم لبس النقاب والقفازين وخامسها الطيب، وسادسها قتل الصيد البري، وسابعها عقد النكاح، وثامنها الجماع، وتاسعها المباشرة. فهذه الأمور كلها مما يحظر على المحرم فيمنع منه، وجميعها ثابتة بدلائل من القرآن والسنة أو من السنة فقط إلا تقليم الأظفار، ففيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه، لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقوله لا بأس أي مأذون له في حال تعرض، وهي انكسار الظفر، أن يقصه حال كونه محرما. فعلم أنه إذا لم ينكسر ولم يضطر إلى قصه أنه لا يقصه. وقد ذكر المصنف هذه المحظورات التسعة مفرقة، وابتدأ ذلك بقوله: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل. فالمخيط هو المفصل على هيئة العضو، فالمخيط هو المفصل على هيئة العضو كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين. ولبس المخيط اصطلاح جرى في لسان الفقهاء، تكلم به إبراهيم النخعي ثم تبعه الناس، ويريدون بالمخيط ما فصل على صورة بدن الإنسان. ثم ذكر أنه إذا لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السراويل، فإذا فقد المحرم الإزار وهو اسم لما يشد أسفل البدن فإنه يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين. فالسراويل والنعلان يلبسان، فالسراويل والخفان يلبسان عند فقد نظيرهما. فإذا فقد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا فقد المحرم النعلين لبس الخفين. قال المصنف: من غير قطع، أي لا يلزم أن يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، لما ذكر رحمه الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن لبس الخفاف وأمر بقطعها رجع إلى ذكر لبسها في خطبته في الحج، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم القطع، فعلم أنه ترك الأمر بالقطع وصار منسوخا. ثم ذكر مما يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها إلى الكعبين لكونها من جنس النعلين، فهي لا تغطي الكعبين وما فوقهما. قال: ويجوز له عقد الإزار، أي ربط بعضه ببعض، فيقيد بعضه ببعض ويشده، ثبت هذا عن ابن عمر. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإذا سقط من رأسه شيء فلا حرج عليه، لأنه بالحك لم يقصد إزالة الشعر وإنما أراد الحك، فلما وقع الحك سقط شيء من شعره لم يرده، وهذا معفو عنه. ثم ذكر مما يحرم على المرأة من الملبوسات أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب، ومثله كما تقدم اللثام، لثبوت النهي عن البرقع واللثام عن عائشة عند البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح، مع كونها ملحقة بالمنصوص عليه في خبره صلى الله عليه وسلم وهو النقاب. ومثله القفازان، فتنهى المرأة عن لبس القفازين وهما المفصلان على صورة الكف. ثم ذكر مما يباح للمرأة أنه يباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوربين، فالمرأة ممنوعة من النقاب والقفاز فقط. ثم ذكر أنه يباح لها سدل خمارها على وجهها، أي إرسال خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، أي دون أن تشد على رأسها عصابة، والعصابة اسم لما يشد على الرأس، والعصابة اسم لما يشد على الرأس، فتسدل خمارها على وجهها دون شد عصابة، للأحاديث الواردة في ذلك عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، عن عائشة وأسماء مما ذكره المصنف. ثم ذكر أنه لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، فلو قدر أن المرأة كان كمها طويلا فأرسلته على كفها، أو ضمت بعض أطراف ثوبها على كفها، جاز ذلك لأنه ليس في معنى القفاز. ثم ذكر أنه يجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة والوجه من أعظم الزينة، فيجب عليها أن تغطيه. ثم ذكر أن التزام بعض النساء بجعل عصابة على الرأس تربطها لتضع الخمار من ورائه بحيث لا يلامس بشرتها أن هذا لا أصل له، فمن النساء من تجعل مباشرا لجبهتها عصابة كبيرة ليكون الخمار مسدولا وراءها فلا يلامس وجهها، وهذا مما لا أصل له، فلا يلزم المرأة الشد بالعصابة دون الخمار ولا فوق الخمار. ثم ذكر أنه يجوز للمحرم للرجال والنساء غسل الثياب التي أحرم فيها، ويجوز لهم إبدالها بغيرها. ثم ذكر أنه يجوز له، أي للمحرم، لبس شيء من أنه لا يجوز له للمحرم لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنهما طيب، والطيب محظور على الناسك، فلا يطيب ثياب نسكه ولا يلبس مطيبا. ثم ذكر مما يحرم على المحرم ويجب عليه تركه الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ففي الآية منع المحرم من ثلاثة أمور: أولها الرفث، وهو اسم موضوع للدلالة على الجماع ودواعيه، اسم موضوع للدلالة على الجماع ودواعيه. وثانيها الفسوق، وهو اسم موضوع للدلالة على ايش؟ يقول الأخ المعاصي، خروج عن الطاعة. أنت حضرت درس الكبائر معنا يا أخي؟ حضرت؟ أنت ما حضرت؟ حضرت؟ يعني رأيتك قبل البارحة أجبت، بس الكبائر ما رأيته. ذكرنا أن خطاب الشرع سمى الكبائر فسوقا في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالعصيان للصغائر والفسوق الكبائر، فالفسوق اسم موضوع للدلالة على الكبائر. وثالثها الجدال، والمنهي عنه الجدال في أحكام الحج، الجدال في أحكام الحج، لأن الحج جاء مبينا واضحا لا يفتقر إلى جدال فيه، والجدال هو المراجعة في الكلام على وجه المخالفة، المراجعة في الكلام على وجه المخالفة، فيكون كل متكلم مخالفا الآخر في قوله ويراجعه فيه، والمأذون به هو المجادلة بالتي هي أحسن. لكن أحكام الحج ليست محلا للجدال، لماذا؟ لأنها جاءت مبينة في القرآن أو في السنة النبوية أو في آثار الصحابة، لأن ما لم ينقل من فعله صلى الله عليه وسلم نقل إلينا بخبر من؟ الصحابة في أفعالهم رضي الله عنهم. فمثلا الذي تقدم عن ابن عباس عند البيهقي أنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث الحديث، فإنه يخبر عن شيء مطرد في الحج. وكذلك قوله رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، أو قوله إذا انكسر ظفر المحرم فلا بأس أن يقصه، فإن هذا خبر منه عن المعروف في الأحكام الشرعية للمناسك. فالصحابة رضي الله عنهم حجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحجوا مع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بالمناسك من غيرهم، وما يعملونه فالأصل فيه أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج بعد ذلك إلى شيء هو خلاف ما كانوا عليه. واستحسانات الناس وآراء الخلق وابتكارات التجار اليوم ليست محلا لأخذ الأحكام الشرعية منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يحرم على المحرم الذكر أن يغطي رأسه بملاصق له كالطاقية والغترة، للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، ومن تخمير الرأس الطاقية والغترة وغير ذلك مما يسميه الناس بأسمائه. واختلف أهل العلم في تغطية الوجه، هل هي ملحقة بالرأس أم لا، على قولين، أصحهما أنه إذا احتاج إلى ذلك جاز له، أنه إذا احتاج إلى ذلك جاز له. ثبت هذا عن عبد الرحمن بن عوف، عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أنه هاجت ريح فغطوا وجوههما رضي الله عنهما، فإذا احتيج إليها فلا بأس، وإلا فالأصل أن يبدي الناسك من الرجال وجهه. طيب، ما الفرق بين هذا وبين تخمير الرأس؟ أليس لو اضطر إلى تغطية رأسه جاز ذلك له أم لا يجوز إذا اضطر الإنسان إلى تغطية رأسه؟ مثل إيش؟ مثل إنسان جرح في رأسه فشد الأطباء عليه شاشا، صار كل رأسه مشدود عليه شاش، هذا غطى أم لم يغطي؟ ما الجواب؟ غطى. طيب هذا جائز له أم لا؟ جائز. طيب ما الفرق بينه وبين القول في تغطية الوجه؟ عليه دم. طيب عليه فدية، نعم، لكن ليس هذا ما أخذ المسألة. الجواب أن تغطية الرأس هنا حال ضرورة، وتغطية الوجه التي ذكرناها حال حاجة، وبينهما فرق. فالضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فهي التي يقوم غيرها مقامها. فمثلا إذا هاجت الريح أمكنك أن تتجه عكسها، يمكن أن تجعل وجهك عكسها فيقل أثرها، لكن أذن حال الحاجة أن يغطي وجهه لثبوت الآثار في ذلك. وتغطية الناسك رأسه. ثم ذكر أن الاستظلال بسقف السيارة أو الشمسية يعني المظلة أو الخيمة لا بأس به. وتغطية الناسك رأسه نوعان، وتغطية الناسك رأسه نوعان، أحدهما تغطية رأسه بملاصق له كطاقية أو غترة أو قلنسوة، فهذا حرام لا يجوز. والآخر تغطية رأسه بغير ملاصق له، تغطية رأسه بغير ملاصق له، وهو نوعان أيضا. الأول كون ذلك المستظل به منفصلا عنه غير تابع له، كون ذلك المستظل به منفصلا عنه غير تابع له، كشجرة ونحوها، وهذا جائز باتفاق أهل العلم. والثاني كون المستظل به تابعا له داخلا في ملكه، كون المستظل به تابعا له داخلا في ملكه كالمظلة والسيارة، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه، فالمنهي عنه هو الذي يغطي مع الملاصقة. ثم ذكر مما يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيره من مكانه، وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، والمراد بالمباشرة الإفضاء إلى الجسد، فإنه مأخوذ من البشرة وهي ظاهر الجلد. ثم ذكر أن المحرم إذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، فمع النسيان ترفع المؤاخذة فلا تجب عليه فدية، فإذا حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح. ثم ذكر رحمه الله أن من تطيب ناسيا أو جاهلا أو لبس مخيطا فلا فدية عليه، وعلم أنه إذا تعمد ذلك فعليه الفدية، فلو تطيب متعمدا أو لبس مخيطا متعمدا فعليه الفدية التي يسميها الفقهاء فدية الأداء، وهي المذكورة في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسر الصيام في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين بصيام 3 أيام، وفسر الإطعام بإطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، وأما النسك فهو ذبح شاة. ففي فدية الأذى يخير الناسك بين هذه الكفارات 3. ثم ذكر أنه يحرم على المسلم محرما إن كان محرما أو غير محرم ذكرا أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، وهذا حكم يتعلق بصيد الحرم لا بصيد المحرم، فصيد المحرم هو الصيد الذي يصيده حال كونه محرما، أما صيد الحرم فهو الصيد الذي يكون في حدود الحرم سواء كان الصائد محرما أم غير محرم، فهذا حرام لا يجوز التعرض له ولا المعاونة عليه. ثم ذكر أن مما يحرم أيضا قطع شجر الحرم ونباته الأخضر لحديث لا يعضد شجرها، متفق عليه، أي لا يقطع شجرها، والمراد به ما كان رطبا، والمراد به ما كان رطبا، أما اليابس فمأذون فيه، والرطب هو الذي يسميه الفقهاء النبات الأخضر، النبات الأخضر أي المورق خضرة لأنه رطب بما يسقى من الماء، فإن كان يابسا جاز قطعه، وكذا إذا كان مؤذيا لأن الأذى يزال في جملة الضرر، فقطع شجر الحرم يجوز في حالين، فقطع شجر الحرم يجوز في حالين، إحداهما إذا كان يابسا، إذا كان يابسا، والأخرى إذا كان مضرا ولو كان رطبا، إذا كان مضرا مؤذيا ولو كان رطبا. ثم ذكر مما يحرم لقطة الحرم إلا لمن يعرفها لحديث ولا تحل ساقطتها أي لقطتها إلا لمنشد أي للمعرف بها، فلا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة الحرم إلا للتعريف بها. ثم ذكر مما يتعلق في تعيين الحل والحرم ويحتاج الناس إليه خارج مكة فقال ومنى ومزدلفة من الحرم وعرفة من الحل. فالمواقع التي تتعلق بها المشاعر خارج حدود مكة ثلاثة، أحدها منى وثانيها مزدلفة وثالثها عرفة. فالأولان حرمان، فمنى ومزدلفة من جملة الحرم، وأما عرفة فإنها حل.
فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد. وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخص به ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصاه أو نحوهما وقبل ما استلمه به. فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. وتشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، أي طواف القدوم، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية. يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. ومن ما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، ولا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال. وإذا لم يتسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به. لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له. ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، لا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف. ولو طاف في روقة المسجد أجزأه ذلك، لكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم يخرج.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. وابتدأه بقوله: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى، وهي المحل المعروف اليوم بالزاهر، ثم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة. قال: فإذا وصل الناسك إلى المسجد الحرام سن له أن يقدم رجله اليمنى. وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه جار على قاعدة الشريعة في المكرمات، فإن المكرمات في قاعدة الشرع تؤخذ باليمين، فإذا كان دخولا قدم يمينه، وإذا كان خروجا قدم يساره. ولم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أثر معلق عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجد قدم يمينه، وإذا خرج قدم رجله اليسرى، ولا يعرف موصولا في كتاب مسند ذكره أبو الفرج ابن رجب وأبو الفضل ابن حجر رحمهما الله، لكنه من معلقات البخاري المجزوم بها، وهو جار وفق قاعدة الشريعة في المكرمات. فالمشروع لمن دخل المسجد الحرام وسائر المساجد سواه أن يقدم رجله اليمنى دخولا. ثم ذكر ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام، وهو شيء لا يختص بالمسجد الحرام، بل يشرع عند دخول كل مسجد. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار فيما يقال عند دخول المسجد ذكران: أحدهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، والآخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود بإسناد قوي. فهذان الذكران هما الثابتان عند دخول كل مسجد، ومنه قوله عند دخول المسجد الحرام، ورويت ألفاظ زائدة عن ذلك على ذلك لا يثبت منها شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إذا كان متمتعا أو معتمرا، فيكون قطع التلبية عند الوصول إلى الكعبة قبل ابتداء الطواف. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطعه إذا دخل أدنى الحرم، وهو مروي عن ابن عمر، لكن الأظهر أن قطع التلبية عند الشروع في الطواف يكون إذا أراد أن يبتدئ بالطواف إذا رأى الكعبة. ثم ذكر أنه يقصد الحجر الأسود ويستقبله، أي يقبل عليه بوجهه وجسده، فإن الكامل حال ابتداء العبد نسكه إذا حاد الحجر الأسود أن يستقبله مقبلا عليه بجسده ووجهه، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. فإن لم يتيسر استلامه بيده وتقبيله فإنه يستلمه بيده أو بعصا ثم يقبل ما استلمه به، فإن استلمه بيده قبل يده أو استلمه بعصا قبل عصاه، فإن لم يتيسر له استلامه بشيء معه أشار إليه إشارة. فتحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع، فتحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع: أولها التقبيل والاستلام مباشرة، التقبيل والاستلام مباشرة، فيقبله مباشرة ويستلمه مباشرة. وثانيها الاستلام بيده أو بعصا ثم تقبيل ما استلمه به، فإن لم يقدر على التقبيل المباشر استلمه بيده أو بعصا معه ثم قبل ما استلمه به. وثالثها الإشارة إليه، الإشارة إليه إذا عجز عن تقبيله أو استلامه وتقبيل ما استلمه به. والأدب في تقبيل الحجر هو خفض الصوت به، والأدب في تقبيل الحجر هو خفض الصوت به، فما يفعله كثير من الناس من المبالغة فيه خلاف الأدب. فإن المقصود من تقبيل الحجر الأسود أن يكون تقبيل تعظيم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبيل التعظيم لا يكون برفع الصوت وإنما يكون بخفضه، كقبلة الرجل أمه وأباه فإنها تكون مع خفض الصوت. ثم ذكر رحمه الله أن الناس إذا استلم يقول بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، لكن صح عن ابن عمر التسمية في الشوط الأول فقط. فإذا شرع في أول طوافه إن شاء كبر فقط وإن شاء سمى وكبر، وتكون التسمية في الشوط الأول فقط، وأما سائر الأشواط فلا يكون فيها إلا التكبير. ثم ذكر رحمه الله أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو المشهور في مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن الطائف يجب عليه أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو الأقوى من جهة النظر، إذ لا يعرف المخالفة عن ذلك إلا عن نفر قليل من التابعين. وأما مشهور العمل المنقول في ذلك بلا نكير هو كون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وذهب بعض أهل
العلم إلى عدم وجوب ذلك، وانتصر له ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. لكن الذي يظهر من جريان العمل في جمهور الأمة وعدم شهرة هذا القول إلا عن نفر يسير من التابعين، من صغار التابعين ومن بعدهم كمنصور بن المعتمر وسليمان بن مهران الأعمش، أن الأشبه هو أن يكون الطائف على طهارة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم ذكر أن الإنسان يقول في إن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك اتباعا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم فهو حسن. وهذا الذكر روي مرفوعا وموقوفا، ولا يثبت رفعه ولا وقفه عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل المأثور عن السلف أنه من المحدثات. فصح عند الفاكهي في أخبار مكة عن عطاء بن أبي رباح وهو من كبار التابعين العارفين بالمناسك أنه ذكر هذا الذكر فقال: هو مما أحدثه أهل العراق، فلم يكن معروفا قبل ذلك. وعده بعض فقهاء المالكية كابن الحاج في المدخل من البدع. فالأشبه أن يتركه الناسك ولا يأتي به لعدم صحة شيء فيه مرفوعا ولا موقوفا، بل جاء عن عطاء وهو عارف بالمناسك إنكار ذلك وأنه محدث. ثم ذكر أن الناسك يجعل البيت عن يساره في حال الطواف ويطوف 7 أشواط ويرمل في جميع 3 الأولى من الطواف الأول، والمراد به طواف القدوم، وهو طواف الآتي مكة أول مرة، وهو طواف الآتي مكة أول مرة. فإذا أتى أول مرة أي في سفره فكان هذا دخوله إلى الحرم، سواء كان متمتعا، سواء كان معتمرا أو حاجا متمتعا أو قارنا أو محرما بالحج وحده، فإنه حينئذ يأتي بطواف القدوم ويكون رمله في 3 الأولى. ثم فسر الرمل بقوله: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، فهو شبيه بالهرولة، فيسرع في مشيه ويقارب بين خطاه. والرمل مختص بطواف القدوم فلا يشرع في غيره، فلا يرمل الناسك حال أدائه طوافا على وجه التطوع. فلو قدر أن حاجا حج أو معتمرا اعتمر ففرغ من عمرته، أو كان قد انتهى من بعض حجه في حق المتمتع، فإنه حينئذ إذا أراد أن يتطوع نفلا بطواف فإنه لا يرمل فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الناسك يستحب له أن يطبع في جميع الطواف، وفسر الطباع بأن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون المنكب الأيمن باديا مكشوفا والمنكب الأيسر خافيا مستورا، ويسمى هذا الطباعا. ثم ذكر من مسائل الطواف أنه إذا شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أو 4 جعلها 3، وهكذا يفعل في السعي. وهذا أحد قولي أهل العلم، والصحيح أن الشاك في عدد شيء من نسكه له حالان: الحال الأولى أن لا يترجح عنده في شكه شيء، أن لا يترجح عنده في شكه شيء، فهذا يبني على اليقين وهو الأقل. فإذا شك أنه طاف 4 أو 5 ولا يترجح عنده أحد العددين فإنه يبني على الأقل ويكون 4. والحال الثانية أن يترجح عنده مع شكه أحد الطرفين، أن يترجح عنده مع شكه أحد الطرفين، فهو يشك هل طاف 4 أو 5 لكن يغلب في ظنه أنه طاف خمسة، فالصحيح حينئذ أنه يبني على العدد الذي كان فيه ظنه الغالب وهو الخمسة، ولو كان ظنه الغالب في الأربعة بنى على الأربعة، والمقصود أنه إن امتنع ترجيحه لنفسه بنى على الأقل، وإن أمكنه ترجيحه لنفسه بنى على ما ترجح عنده. ثم ذكر أنه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف، فالاطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط، فالاطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط، فإذا فرغ من طوافه رد رداءه على منكبيه وأرسل طرفيه على صدره. ثم ذكر أنه مما ينبغي إنكاره على النساء طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، فيجب أمرهن به وينهينا عما يخالف ذلك من الزينة والروائح الطيبة، ولا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر إن كان يراهن أحد من الرجال، ولا يجوز لهن أن يزاحمن الرجال في الطواف. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة حزة من الرجال، أي منفصلة عنهم بعيدة عنهم، بينها وبينهم ما يمنعها من اختلاطها بهم. ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي هو طواف القدوم، فالاطباع والرمل مختصان بالرجل في طواف القدوم فقط، فلا يفعله في غيره ولا تفعله المرأة معه، وإذا كان برفقة الرجل امرأة تأنى لأجلها فترك الرمل لأجل حفظ هذه المرأة، فإن أمكنه أن يرمل مع حفظها فعل ذلك، لكن إن خاف ضياعها بقي معها، وإذا شق عليه أن يرمل قرب الكعبة فالأكمل أن يرمل ولو كان بعيدا عنها، لأن من قواعد الفقهاء في تفضيل العبادات أن الفضل الراجع إلى ذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، وهو إذا أدى الطواف قريبا من الكعبة تعلق هذا بفضل المكان، لكن إذا أداه بعيدا عنها مع الرمل فهذا يتعلق بذات العبادة فهو أكمل. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان حال الطواف من التطهر من الأحداث والأخباث والخضوع والتواضع والإكثار من ذكر الله وقراءة شيء من القرآن، وبين أنه لا يجب فيه شيء من الذكر مخصوص، فيدعو الناسك في طوافه بما شاء من دعاء، ولا يتقيد بالمقيدات في بعض التآليف من قولهم طواف الشوط الأول ثم طواف الشوط الثاني ثم طواف الشوط الثالث، فإن هذا من المحدثات ولم يؤثر فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ولا عن التابعين ولا أتباعهم ولا أئمة الهدى، وإنما حدث أخيرا. والمحفوظ من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند أبي داود بإسناد حسن، فيأتي به الطائف حال كونه في هذا المكان ويردده حتى ينفصل عنه. ثم ذكر أنه كلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبره على ما تقدم. ثم ذكر أنه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، لأن زمزم كانت لها قبة في صحن الكعبة ثم حولت من هذا قبل سنين عددا، وكان للمقام قبة عظيمة، ثم أزيلت هذه القبة، فبين أنه لو طاف بعيدا عن الكعبة من وراء زمزم ومن وراء زمزم والمقام كان ذلك جائزا، ولا سيما عند الزحام. وعلله بأن المسجد كله محل للطواف، فحيث طاف من المسجد أجزأه ذلك، والأكمل أن يكون قريبا من الكعبة إن تيسر، فإن لم يتيسر بعد عنها في صحنها، فإذا لم يتيسر طاف في أي محل من المسجد، والقرب للكعبة كما تقدم أفضل. ثم ذكر أن الطائف إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك للزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. ومقصود الفقهاء بقولهم صلى ركعتين خلف المقام أي في موضعه الذي كان حينئذ، وأنه كان مسندا على الكعبة، فلو صلى اليوم قبل المقام الموجود كان مصليا وراء المقام كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقام إبراهيم كان جوار الكعبة، ثم لم يزل يؤخر شيئا فشيئا حتى انتهى إلى هذا المقام. فالذي يصلي من جهة المقام وراء الكعبة ولو أمام مقام إبراهيم فإنه يكون حينئذ مصليا وراء المقام، وإن تعذر عليه صلاته الركعتين خلف مقام إبراهيم صلى في أي موضع من المسجد. وذكر المصنف أنه يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وقراءة السورتين لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وذكرهما في حديث جابر عند مسلم إدراج من بعض الرواة على ما بينه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفصل والوصل، إلا أن الفقهاء مجمعون على استحباب قراءة هاتين السورتين دون غيرهما في هذا المحل. ثم ذكر أنه بعد ذلك إذا فرغ من طوافه وصلاة الركعتين يقصد الحجر الأسود أي يرجع إليه فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه بيده ولم يقبله، فالسنة تقبيله، فالسنة استلامه، وإن أراد تقبيله كان ذلك جائزا. لماذا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين رجع واستلم، ونحن نقول السنة الاستلام، لكن لو قبل كان جائزا. لماذا؟ يقول الأخ لأن مما يعظم به الحجر الأسود تقبيله ولو في غير نسك. لماذا؟ أحسن. لأن مما يعظم به الحجر الأسود تقبيله ولو في غير نسك، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كان في المسجد الحرام فأراد أن يخرج منه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، أي ولو كان في غير نسك، فتقبيل الحجر الأسود تعظيما في أصله جائز، لكن الأكمل في هذا الموضع هو أن يستلمه فقط اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب له أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي لا يصل إلى العلم الثاني. وأما المروة فلا يشرع لها الإشراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله. ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك. ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزاه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف وسعت وأجزاءها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك حلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق، فلا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع الصغير، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم. وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت قصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهر طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
لا يزال المصنف رحمه الله يبين الأحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا النسك، وقد انتهى فيما سبق إلى فراغه من صلاة ركعتين هما ركعتا الطواف، ثم عوده إلى الحجر الأسود واستلامه بيده. فإذا استلم الحجر الأسود بيده بعد ركعتي الطواف خرج إلى الصفا، وهو جبل كان معروفا بمكة، زال أكثره اليوم ولم يبق منه إلا طرف صغير، ودخل عليه من بابه لما كان للصفا باب
يختص به، وأما اليوم فقد فتح صحن الكعبة على المسعى إلا شيئا يسيرا. وأبواب بيت الله الحرام المذكورة في كلام الفقهاء قد تغير حالها فلم تعد على ما كانت عليه. فالمذكور عندهم مثلا أنه يستحب لمن دخل المسجد الحرام أن يدخله من باب بني شيبة الذي يقال له باب السلام، هذا شيء كان فزال، فإنه كان بابا قريبا من الكعبة من جهة الميزاب، ثم أزيل مع توسيعات الصحن مرة بعد مرة، فصار ذكرا بعد فصار خبرا بعد ذكرا بعد أثر. والموجود اليوم من الباب المسمى باب بني شيبة أو باب السلام فهو شيء أريد به إبقاء الاسم التاريخي ليس إلا، وليس هو الباب الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا جاء إلى الصفا فإنه يرقى ما بقي من الجبل أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل، فإن تيسر له أن يرقى على ما بقي منه فهو أفضل، فإن لم يتيسر وقف عنده ثم يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية من سورة البقرة. على أحد أقوال أهل العلم، فإن أهل العلم مختلفون في قراءتها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تقرأ في ابتداء كل شوط، أنها تقرأ في ابتداء كل شوط عند الصفا والمروة. والقول الثاني أنها تقرأ عند ابتداء الشوط الأول عند الصفا فقط، أنها تقرأ عند ابتداء الشوط الأول عند الصفا فقط. والقول الثالث أنها لا تقرأ، وأنها ليست من شعار المناسك، وإنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما، وإنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لما قال نبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. والقول الثالث هو أظهر الأقوال والله أعلم، وقريب منه القول بأنها تقرأ عند ابتداء الشوط الأول فقط. وأما القول بأنها تشرع قراءتها عند ابتداء كل شوط فهذا قول ضعيف والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا صعد على الصفا استحب له أن يستقبل القبلة، أن يتوجه إليها ببدنه فيستقبل القبلة إن أمكنه ذلك بجسده مباشرة، إن قدر على استقبال عينها أو يستقبل جهتها إذا حيل بينه وبينها بالبناء والناس. ثم ذكر أنه يحمد الله ويكبره، وفسر هذا التحميد والتكبير بما أورده من ذكر، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إلا زيادة يحيي ويميت، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل. قال ثم يدعو بما يتيسر، فالذكر المأثور المنقول سابقا هو مقدمة الدعاء، فيبتدئ بالذكر ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ويكون حال دعائه رافعا يديه في أصح القولين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عند فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا عند الصفا رفع يديه، ولم ينقل هذا في حجته صلى الله عليه وسلم لأنه صار شعارا ظاهرا، والدين الظاهر لا يفتقر إلى النقل الخاص، فكثير من شرائع الدين اكتفي فيها بالنقل العام ولا تجد فيها شيئا مأثورا على وجه يصح، ومن عانى علم الفقه والآثار وجد هذا ظاهرا في أبواب كثيرة. ومما مثل به أبو الفرج ابن رجب لهذا التكبير في أيام العشر، مطلقا ومقيدا، فإنه ذكر أنه لا يعرف فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل لم يزل جاريا به من الصحابة فمن بعدهم في قرون الأمة. فاستفاضة نقل الشعائر تغني عن نقل خاص فيها، وثبت هذا: إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فهذا من أحسن ما يدعى به، لأنه مما حفظ عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر مما يستحب للساعي أن يكون متطهرا حال سعيه من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. قال: وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة. قال: فإذا كمل يعني الحاج السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن بأن يكون متمتعا فيقصر لأجل توفير شعره في الحج، ثم بعد ذلك إذا جاء الحج وفرغ منه حلق شعره كله، ليكون ذلك أبلغ في تحصيل العبادة على الوجه الأكمل، فإن إلقاء الشعر من العبوديات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في الحج. فإذا كان وافرا وأتى به مستأصلا له بالحلق فهذا أكمل في إظهار العبودية. ثم ذكر رحمه الله أنه لا بد في التقصير من تعميم الرأس، والمراد بالتعميم أن يأخذ منه كله، فلا يقصر بأخذ بعض من مقدم رأسه فقط أو من مقدمه مع جوانبه، بل يأخذ من جميع رأسه تقصيرا. ثم قال: كما أن حلق بعضه لا يكفي، أي لو حلق مقدم رأسه كله لم يجزئه ذلك، بل لا بد أن يعمم الحلق أيضا. ثم ذكر رحمه الله أن المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، فليس على النساء حلق إجماعا، ذكره المنذري رحمه ذكره ابن المنذري رحمه الله تعالى. والمشروع للمرأة أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والضفيرة مجتمع الشعر في قرن من المرأة، مجتمع الشعر في قرن من المرأة، فإن النساء كنا يجدلن أي يجمعن شعورهن في ضفائر تسمى قرونا، فتكون من هذه الجهة قرنا ومن تلك قرنا آخر، أو تكون قرنين من هنا وقرنين من هنا، فتأخذ المرأة من كل قرن بقدر رأس الأصبع، وهو الذي يسمى أنملة، فالأنملة هي رأس الأصبع، فالمفصل الأول من الأصبع هذا يسمى أنملة، يسمى أنملة. قال: ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، فلا تتقرب المرأة بإزالة كثير من شعرها، وبعض النساء يتوهمن أنهن إذا أخذنا شعرا أكثر من ذلك كان هذا أكمل في العبادة، وليس الأمر كذلك، بل تأخذ قدر الأنملة. وإذا لم يكن للمرأة ضفائر، وهو الشيء الذي صارت عليه نساء اليوم، فإنها تجمع شعرها في كل جهة وتضم بعضه إلى بعض، فإذا كان شعرها مرسلا مقطوفا كحال نساء اليوم إلا قليلا منهن، فهي تجمع هذا الشعر من هذه الجهة ثم تأخذ منه قدر أنملة، ثم تجمعه من الجهة الأخرى ثم تأخذ منه قدر أنملة. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام كما قال المصنف، إلا أن يكون قد ساق الهدي، فإن من ساق الهدي ودخل به من الحل فإنه يبقى على إحرامه لأنه قارن حتى يحل من الحج والعمرة معا. فهذا الإحلال مختص بالمتمتع دون غيره. قال: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. فمن ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يبقى على قرانه، لكن من لم يسق الهدي وأحرم بالإفراد أو أحرم بعمرة مع حج قارنا دون سوق هدي فالأفضل له أن يقلبها إلى عمرة فيتمتع بعمرته إلى الحج. وهذا جار وفق مذهب الحنابلة الذين يقولون إن التمتع أفضل بإطلاق، والصحيح التفصيل في ذلك على ما سبق حسب حاله. ثم ذكر أنه إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك إن كان في الزمن فسحة وسعة. قال: فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فلو قدر أن المرأة جاءت قبل وقت الحج بمدة طويلة وأدركها الحيض بعد إحرامها، كأن تأتي في 25 من ذي القعدة، فأحرمت بنسكها ثم ضربها الحيض، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تشرع في أداء نسكها، لأنها تطهر غالبا في اليوم الثاني أو الثالث من ذي الحجة. وإن تأخرت في وصولها فأتت في اليوم الثامن وضربتها عادتها، فحينئذ فإنها تقرن بين الحج والعمرة ولا تتمتع لضيق الوقت عن التمتع، فإن التمتع يكون فيه حل للإحرام من العمرة ثم إحرام بالحج، فتبقى على حالها وتنوي القران فتدخل العمرة في الحج وتجمع بين النسكين وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت. ثم إذا طهرت بعد الحج فإنها تطوف وتسعى طوافا وسعيا كما ذكر المصنف. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحائض والنفساء إذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. وهذا لا يختص بالمرأة، بل الحاج لا يكون إحلاله من نسكه إلا باستكمال هذه الأفعال من أفعال الحج كما سيأتي في كلام المصنف فيما يستقبل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى.